الثانية 10:30 في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين اليوم: تصادف في لبنان الذكرى 17 للرابع عشر من أذار، واليوم يقول رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري: الشعب انتصر ولن ننسى. بهذه المناسبة نستضيف الوزير اللبناني السابق مروان حمدي. الرئيس الأوكراني يطالب مجددا حلف شمال الأطلسي بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده. مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يخصص اجتماعه القادم لتدارس عدة أشكال نضالية، كما قال، من أجل التصدي للمنشور الحكومي عدد 20. رئيس الجمهورية الجزائرية يأمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمنع تصدير كل المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر. مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن بلاده تدعم الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق أمام التهديدات الإيرانية. وفي الصفحة الرياضية: أعمال شغب بعد مباراة كرة القدم التي جمعت في الرباط فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي في منافسات كأس العرش. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. تصادف اليوم الذكرى 17 لثورة الأرز، عندما نزل الملايين من اللبنانيين إلى بيروت وطالبوا بانسحاب الجيش السوري من لبنان. وبهذه الذكرى، ذكرى 14 من أذار، غرد الرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا: 14 أذار 2005 شهادة رفيق الحريري ورفاقه، تتقدم أكبر حشد شعبي في تاريخ لبنان. الشعب يفك قيود الوصاية وينتصر لوحدته الوطنية، لن ننسى. هذا ما جاء في تغريدة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري. وبهذه المناسبة نستضيف اليوم في نشرتنا عدد من السياسيين خلال هذا النهار ونستمع إلى شهاداتهم. والآن سوف نستمع إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع النائب المستقيل والوزير السابق اللبناني مروان حمدي. فبهذه الذكرى ماذا يقول؟
يعني هذه الذكرى تحبطنا بالنسبة لنتائج 14 أذار وما حل بنا جميعا من يعني كسوف وتراجع وانكفاء نتيجة الجرائم من جهة والأخطاء من جهة أخرى، إلا أن روحية 14 أذار التي تجلت يوم ذاك يعني قلب الحكومة التي كانت عميلة لسوريا وبالوصول إلى تنفيذ القرار 1559 بالنسبة لانسحاب القوات السورية التي بعد شهر ونيف من 14 أذار اضطرت أن تجلي عن لبنان. ففي النتيجة لا نستطيع أن نغفل أن 14 أذار أو الاستقلال الثاني للبنان كما سميناه مع المرحوم البطريرك صفير، 14 أذار حققت جزءا من أهدافها ولكن أحبطت بتآمر مستمر من أعدائها وخصوصا من المحور الذي كان قد بدأ في المنطقة يهيمن على ما سمي بالهلال من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت، والذي عاث فسادا وقتلا في كل هذه الدول بالإضافة إلى اليمن وغيرها، وأصبحنا في النتيجة ضحايا لأخطائنا وكذلك وبالدرجة الأولى ضحايا هذا التآمر الذي لم تكن مواقف الدول منه بالمستوى المطلوب، خصوصا خلال الأزمة اللبنانية أولا والأزمة السورية ثانيا. إنما ما نعيشه الآن، ما عشناه بعد تشرين 2019 من جهة الانهيار الاقتصادي، ولكن من جهة ثانية الانتفاضة التي جرت والتي جوبهت لإحباطها بنفس الأساليب العنف على الأرض والعنف في الإعلام ومحاولة التقسيم اللبنانيين وإعادتهم إلى ما كنا نعتبره أصبح من التاريخ من الانقسام الطائفي. أنا كل لي أمل بأن روح 14 أذار لم تنطفئ وأن روح تشرين باقية وأن الانتخابات النيابية أو ما سيلحقها من تطورات أو توقعها في لبنان وصمود للشعب اللبناني قد يؤدي إلى مؤتمر وطني وإلى مطالبة جدية بالحياد وبالسيادة وبالإصلاح. هذه الأمور التي لا تنفصل عن بعضها البعض، وآنذاك ولو بعد 17 سنة نستطيع أن نقول أن دماء رفيق الحريري لم تذهب سودان وأن 14 أذار عادت وانتعشت.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع الوزير اللبناني السابق والنائب المستقيل مروان حمدي. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن لقاءات إذاعة الشرق بعد موجز 3:30 بعد الظهر وعند 9 من مساء اليوم. طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي حلف شمالي الأطلسي اليوم بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن التمنع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف أي حلف الناتو كما قال الرئيس الأوكراني. التفاصيل مع مازن حمود.
قال الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشر ليل الأحد الاثنين: إذا لم تغلقوا سماءنا ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم على أراضي الناتو. وجاءت مطالبته غداة مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين عندما شنت القوات الروسية ضربات جوية على قاعدة تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف الشمال الأطلسي. الرئيس الأوكراني تابع قوله: إن 30 صاروخا على منطقة الفيف وحدها سقطوا، مضيفا: لم يحدث ما قد يمكن أن يهدد أراضي الاتحاد الروسي وعلى بعد 20 كيلومترا فقط من حدود الناتو. وذكر رئيس أوكرانيا بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال الاتحاد الروسي. وكان جنرال بولندي وهو القائد السابق للقوات الجوية قد أشار في الأحد إلى أن تلك القاعدة استخدمت لتدريب وحدات من الفيلق الأجنبي مع وصول متطوعين إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، ووصل أيضا إلى المكان جزء من المساعدة العسكرية التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط فبراير الماضي. الرئيس الأوكراني شدد من جهة ثانية على أن مقتل الصحفي الأمريكي برنت رونو قرب كييف الأحد كان هجوما متعمدا من الجيش الروسي، وجرح صحفي أمريكي آخر في المركبة نفسها فضلا عن مدني أوكراني، يقول الرئيس زيلينسكي.
واليوم أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، ونشر مقطع فيديو على تيليجرام يظهر فيه بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة. وبحسب صحيفة ألمانية أمين عام حلف الأطلسي قال إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية، وتعقد اجتماعات عدة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع مخصصة للحرب الروسية في أوكرانيا دون أن يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستؤدي إلى تبني أي نص. يخصص مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعه القادم لتدارس عدة أشكال نضالية كما يقول من أجل التصدي للمنشور الحكومي عدد 20 الذي يمنع الشروع في التفاوض مع النقابات قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء عندما أفاد أن الاجتماع المرتقب لمجمع القطاع العام والوظيفة العمومية سيصدر توصياته حول الأشكال النضالية كما قال، والمطروحة اعتمادها من أجل إنهاء العمل بالمنشور 20 ليقدمها إلى الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستجتمع لاحقا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. واعتبر القيادي بالاتحاد أن المنظمة العمالية أعطت الحكومة فرصة للتراجع عن هذا المنشور بعد أن راسلتها رسميا لدعوتها إلى سحبه، مضيفا أن هذه الدعوة لم تلقى تفاعلا إيجابيا، وهو ما سيدفع القطاعات النقبية إلى التحرك ضد تعطل الحوار الاجتماعي بحسبه. وينفذ قطاع النقل في 16 من الحالي تحرك للمطالبة بسحب المنشور عدد 20، وسيكون هذا التجمع رسالة قوية للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي وفق ما بينه المتحدث. ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن تدعو القيادة النقابية رئيس الجمهورية إلى إلغاء العمل بالمنشور نظرا لتعطيله للحوار الاجتماعي، مبينا أن الوضع الاجتماعي يمثل أحد البنود القارة ضمن اجتماعات الجانبين. ولاحظ طاهري أن الوضع الاجتماعي يشهد تعطلا بالنظر إلى أن أغلب برقيات الإضراب يتم تنفيذها، كما أن جلسات المصالحة مفرغة ولا تلبي أي تطلعات، معتبرا أن هذا الانسداد في الحوار الاجتماعي يمثل نتيجة لتواصل العمل بالمنشور عدد 20. ولاحظ في سياق آخر أن نقص المواد الأساسية يعد نتيجة لأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعيشها تونس، معتبرا أنه من اللازم توفير هذه المواد، لكن لا يجب أن يتحول الحديث عن فقدانها إلى وسيلة للإلهاء عن حالة التدهور الحاصل على كل الأصعدة، بحسب الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري. في الجزائر، أمر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي ترأسه أمس الأحد، أمر بمنع تصدير كل المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر. جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون بعد استماعه لعرض مشترك لوزيري الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح. وكلف الرئيس الجزائري وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني. كما أمر الرئيس الجزائري بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا. وفضلا عن ذلك، أمر الرئيس الجزائري بتشجيع الفلاحين الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح الصلب واللي والحبوب الجافة بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى، بحسب بيان رئيس الجمهورية. يزور وزير الخارجية الإيراني موسكو، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم بعد أيام من توقف مباحثات إحياء الاتفاق النووي، على خلفية طلب روسية ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة. التفاصيل مع مازن حمود.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن وزراء خارجية الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة هم على تواصل دائم، مشيرا إلى أن أمير عبد اللهيان سيغادر الثلاثاء إلى موسكو لمواصلة هذا الأمر، مضيفا أن موضوع المباحثات النووية في فيينا سيكون على جدول أعمال الزيارة، إضافة إلى قضايا ثنائية. وبعدما بلغت المباحثات مرحلة نهائية وأكد المعنيون أنه تبقى بعض النقاط المتباينة، واجه التفاوض تعقيدات إضافية في الأيام الأخيرة تمثلت بطلب روسيا ضمانات أمريكية بألا تؤثر العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران. ويوم الجمعة أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات تعليق التفاوض في فيينا نظرا لعوامل خارجية، موضحا أن نص التفاهم بات شبه جاهز وستتم مواصلة التباحث بشأنه خارج العاصمة النمساوية. وقال دبلوماسي أوروبي إنه في حال لم تبدي موسكو مرونة بشأن مطالبها فثمت خيارات أخرى ممكنة، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية، مشددا على عدم السماح لروسيا باحتجاز خطة العمل الشاملة المشتركة رهينة. وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاثنين موقف بلاده بأن إنجاز التفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي يحتاج إلى قرار سياسي أمريكي، موضحا أن المواضيع المتبقية تحتاج إلى قرار سياسي أمريكي. إذا أعلنوا أنهم اتخذوا قرارهم يمكن لكل الوفود أن تعود إلى فيينا، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة أدانت هجوما شنته إيران على مدينة إربيل بشمال العراق، مشيرا إلى أن واشنطن ستدعم بغداد وحكومات في أنحاء المنطقة في مواجهة تهديدات من طهران. وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران، وسندعم شركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران، بحسب المتحدث باسم وزارة المستشار الأمن القومي الأمريكي. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد فقال اليوم أن طهران حذرت السلطات العراقية مرارا من أنه لا ينبغي استخدام أراضي العراق من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضد إيران، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي. وكان خطيب زاد يتحدث بعد يوم واحد من مهاجمة إيران لمدينة إربيل العراقية الشمالية بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم غير مسبوق على عاصمة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي، ويبدو أنه كان يستهدف الولايات المتحدة مع حلفائها. وقبل الصفحة الرياضية، في فرنسا وفي خضم ارتفاع هائل لأسعار المحروقات على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، إذ سيتم خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات الوقود. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 15 سنتيما للليتر الواحد، وسيتم تطبيق هذا الخفض عندما يدفع السائقون لتعبئة خزاناتهم في المحطات، ثم تقوم الدولة لاحقا بتعويض أصحاب المحطات فارق السعر. كاستاكس قال: هذا يعني أنه في كل مرة تشتري فيها وقود بمبلغ 60 يورو فإنك توفر نحو 9 يوروهات. وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي سقفا لأسعار الغاز والكهرباء حتى نهاية هذا العام، وقدمت مساعدات للأسر الفقيرة لتمكينها من تسدير فواتير الطاقة المحلية. وأخيرا في الرياضة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن العمليات التي قام بها رجال الأمن على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة الجيش المغربي الفاسي في كأس العرش قد أسفرت عن ضبط 160 شخصا من بينهم 90 قاصر. وأوضحت أن المعتقلين يشتبه في تورطهم بارتكاب أعمال الشغب المرتبطة بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء. مزيد من الأخبار الرياضية في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.